Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Fahaza wal majlisul khamisu ashar ba'da al-mi'ati thalisa min majalis sama' sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa zalik qira'atan ala shaykhina abi abdurrahman ali ibn abdulaziz Musa hafizahullah wa atala fi umrihi ala ta'atihi wa al-sami'in ajma'in wa fi tatimmati kitab al-muharibina min ahli al-kufri wa al-riddati. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا.
كتاب الحدود.
كتاب الحدود. في تتمة كتاب الحدود. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. نعم، مع الإسناد.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
يروي عن خاله مالك عبد الله بن يوسف ابن أخت الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم.
عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك،
يعني أجيرا. نعم. نعم.
قال مالك: والعسيف الأجير. فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابنه جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمية أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: تقدم أن هذا الحديث أصل عظيم في الحكم بالشرع المطهر وإلغاء الأحكام الأخرى المخالفة للشرع فالواجب على ولاة الأمور أن يحكموا بشريعة الله وأن يلغوا ما خالف ذلك، وأن الصلح الذي يصطلح عليه الناس لإسقاط الحدود وإلغائها يكون صلحا باطلا لاغيا. هذا طبعا في المجالس العرفية كثير جدا، تحاكمون إلى غير شريعة الله وإلى أعراف الناس وعادات الناس، وهذا من حكم الجاهلية التي نهى الله عنه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الرجل أعطى زوج المرأة مائة شاة ووليده بدلا من أن يرجم ولده، فلما أخبر أن على ابنه الجلد وعلى المرأة الرجم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. هذا فيه بيان أن الواجب على الحكام أن يحكم بشرع الله في الحدود وغيرها، وأن ما خالف هذا يكون مردودا، فالصلح الذي يخالف الشرع يكون مردودا باطلا فيما يتعلق بحق الله. أما في حق المخلوقين فإذا تسامحوا وتساقطوا فيما بينهم فلا يضر الحق لهم، فإذا تسامحوا في القصاص أو في الديون أو في الجنايات التي بينهم هذا إليهم، الصلح خير. وأما حدود الله عز وجل وحقوق الله فلا بد أن تؤدى كما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وفعله أبو سعيد.
نعم، هكذا سقه البخاري معلقا مجزوما به، علق الشيخ عبد العزيز على هذا على سوقه أثر أبي سعيد معلقا، هل وصله وهو في مكان آخر؟ أو وصله غيره. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد.
عفوا هذا إسماعيل الذي ابن أخت مالك.
نعم.
السابق ليس ابن أختي.
عبد الله بن يوسف.
ليس ابن أختي هذا خطأ. نعم.
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 قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت.
قاسم عن أبيه القاسم محمد. نعم.
عن عائشة قالت جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم.
قال سماحت شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين وهذا معروف في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام كان عقد لها سقط فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلتمسونه فحضرت الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير الماء ثم أنزل الله آية التيمم فقال في هذا أسير بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول أو ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني بركاتكم كثيرة يعني بركاتكم كثيرة ومن ذلك أن آية التيمم نزلت بأسباب ما جرى لها. طبعا البركة هنا بركة الفعل وأما بركة الذات فإنها لا تكون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام أما بركة الفعل فهذا له ولغيره والبركة معناها ثبات الخير ونماؤه وهي متعلقة بربوبية الله وهي من الله وحده كما في الحديث البركة من الله. قال سماحة الشيخ رحمه الله وغفر له وفيه من الفوائد ما ترجم له المؤلف من الأمور التي تتعلق بالآداب تؤدب الأهل أو الأولاد أو الخادم أو ما أشبه ذلك ولا تحتاج للحاكم لا يحتاج رفعها للحاكم ترفع للحاكم مسائل الحدود ومسائل النزاع والخصومات أما كون الإنسان يؤدب ولده أو زوجته أو دابته هذا شيء إليه لا يحتاج إلى الرفع ولهذا أنكر الصديق على عائشة رضي الله تعالى عنهما وطعن بيده في خاصرتها لأنها حبست الناس وهذا أيضا في دليل على تأديب البنت ولو كانت متزوجة ولو كانت كبيرة في السن وكذلك الولد كما سيأتي لا مانع من تأديبه بالطريقة الشرعية وطعن قال سماحته رحمه الله تعالى وطعن بيده في خاصرتها أنها حبست الناس بسبب عقدها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك أمر بضرب الأولاد إذا بلغوا عشرنا على الصلاة والله أذن في تأديب المرأة فاضربوهن عند خوف النشوز بعد الوعظ والهجر إلى غير هذا من الوقع التي تقع للناس فالإنسان لا يحتاج فيها إلى رفع إلى ولاة الأمور فلا مانع من أن يحسمها بنفسه ويعالجها بنفسه لما في الرفع من مشقة وإظهار ما قد يسوء الإنسان إظهاره فسئل سماحته أحسن الله إليك قوله فليدفعه فإن أبى فليقاتله الجواب هكذا قصة أبي سعيد يعني مدافعته المقاتلة غير القتل المقاتلة يعني مدافعة يعني مدافعته من يمر بين يديه ما يحتاج إلى أذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة والمقاتلة المدافعة بشدة ومن يدفع أولا رفيقا فإن لم يندفع أشد وهكذا يمنعه من المرور لأن معه الشيطان وسئل سماحته أحسن الله إليك الحديث الذي فيه النهي أن يضرب الرجل ولده أو من تحت يده أكثر من 10 أصوات فأجاب الحديث بالصحيحين لا جلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله حديث بريدة رضي الله عنه هذا حمله الكثير من العلم على حقوق الإنسان وأنه لا يبالغ فيها أكثر من 10 أصوات وإنما يزاد في حق الله كحد الزنا وحد القذف ونحو ذلك مما بين الله فيه الحد وهذا جواب سديد على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن يقول أن الزيادة التي زادها عمر في حد الخمر إلى 80 تعزيرا وأن هذه الزيادة إذا كانت في ماذا فيما يتعلق بالحدود والقول الثاني أنه صار حدا وأن هذا اجتهاد من عمر وسكت الصحابة عليه فصار إجماع سكوتيا وأنه لا يبالغ فيها أكثر من 10 أصوات، وإنما يزاد في حق الله كحد الزنا وحد القذف ونحو ذلك مما بين الله فيه الحد. وكالتعزيرات الشرعية قد يزاد فيها فيما لا حد فيه. أما حق الإنسان فينبغي له أن يقتصر على 10 أو على 10 فأقل، كتأديب زوجته وتأديب ولده في الحقوق الأخرى التي له على أولاده أو على أهله أو على خادمه ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيما يتعلق بحقوق الله لا بأس كما فعل عمر عند من يقول أن زيادة 40 كانت تعزيرا. وأما في حق الإنسان لا يزيد عن 10 أصوات في تأديبه ولده أو زوجته أو خادمه أو نحو ذلك أو دابته كذلك. نعم
بارك الله فيكم الشيخ عبد العزيز معلق، ولكن الحافظ ابن حجر قال على هذا قال هذا مختصر من الحديث الذي تقدم موصولا في باب موصولا في باب يرد المصلي من مر بين يديه، ولفظه فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أخرجه من طريق أبي صالح عن أبي سعيد.
لماذا سقه هنا معلقا؟ ذكر ابن حجر نكتة ولا؟ نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم ابن القاسم حدثه.
من هو ابن وهب؟ عبد الله عمرو بن هو؟
عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث أبو أمية المصري فقيه.
درجته عمرو بن الحارث المصري.
نعم. قال الذهبي
مر معنا من قبل. نعم.
قال الحافظ في التقريب ثقة فقيه حافظ.
ثقة فقيه حافظ مصري الحمد لله. نعم. أخبرني عمرو
قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان
فبي الموت لمكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه.
قال سماحته رحمه الله من فوائد هذا أنه يجوز تأديب الرجل لولده ولو كان كبيرا ليس خاصا بالصغير، له أن يؤدب الكبير التأديب الذي يراه لمصلحته. نعم.
قال شيخ الحفظ رحمه الله والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم، وفعله أبو سعيد الخدري ولم ينكر عليه مروان بل استفهمه عن السبب، فلما ذكره له أقره على ذلك.
أنا أقصد لماذا سقه هنا معلقا وهناك موصولا؟
لا ما ذكرش.
طيب.
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح.
هكذا عندكم جميعا مصفح ومصفح مصفح ومصفح يعني مضروب بظهره، ليس مضروبا بظهره بل بحده. وهذا قال سماحة الشيخ رحمه الله وهذا فيه الغيرة لله، ولكن الغيرة لها حدود، فليس له قتله إلا على بصيرة، بل يرفع أمره، ولو أذن لكل من زعم أنه وجد عند أهله لكان الأمر خطيرا، فقد يدعي ذلك وهو ليس بصادق، وقد يكون دخوله ليس محل تهمة، قد يكون هناك أسباب أخرى للدخول. المقصود أن الواجب في هذا التثبت وعدم العجلة، ولا تقبل الدعوة إلا ببينة. ولكن لو جاء شهود وقتله هل يؤد به يقاد به يقام عليه الحد؟ لو إنسان عمراته والعياذ بالله رجلا وجاء 4 شهود هل وقتله هل يؤد به ويقتل به؟ سيأتي. نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني.
هذا فيه إثبات صفة الغيرة، لله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل هذه المحارم والمحرمات. فهذا فيه إثبات الغيرة خلافا للأشاعرة الذين تأولوها وغيرهم ممن أنكرها. ماذا قال الحافظ في هذا؟ والله أغير مني. شوف ابن حجر ماذا قال. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر فتح الباري: قوله باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، إلى قوله وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجل وجده مع امرأته فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا فليغطى برمته. قال الشافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك. قال سماحة رحمه الله: وهذا هو الأظهر، أنه إذا أتى ببينة أربعة شهداء بمدعى فهو معذور يعني في قتله، وإلا فيقاد لأنه قد يدعي وليس بصادق، مثل ما قال علي: والأصل هو القود. هذا هو الأصل. نعم،
في قول
يعني يقتص يقاد له
أربع شهود من غير هو شهود.
نعم،
لا يعتبر هو شاهد برضه.
لا، الظاهر أنه من غيره، لأنه الرجل لو لعن امرأته لا تعود إليه أبدا، يفرق بينهما فراق نهائي. نعم، هذه حالة صورة خاصة. الأصل في الحدود أن الذي يقيمها هو السلطان، لكن هذه حالة خاصة. كذلك إذا زنت امرأة الإنسان يقيم عليه امرأة هذه أمة الإنسان يقيم عليه الحد، لا بأس في الزنا خاصة. نعم،
يقتل بيها شنو ولا بيها تدفع بيها؟
يعني يقتل بيها إذا قتل؟ لا 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 يقال، لا يقال، لأن إذا نظر الإنسان في ثقب بيت الإنسان فخرق عينه فلا دية له، مع أن الدية مع أن العين فيها نصف الدية، 50 ناقة فيها 50 ناقة، لكنه اعتدى وصار صائلا فهذا يدفع. يعني إذا كان الإنسان إذا نظر في دار رجل، نظر في ثقب بابه ليطلع على عورته فخرق، دخل مسمار وخرق عينه، ليس له دية لأنه صائل. كذلك هذا لا يقال ولا يؤد، لا دية ولا قصاص، ليس عليه شيء، لكن لابد أن يأتي بما يؤكد ببينة تؤكد ذلك، لأنه قد يقتل الناس، أن يقتل إنسان إنسان فيأتي فيرفع دعوة أنه رآه مع امرأته فتصبح فوضى. نعم،
البينة خاصة بالشهود الآن ممكن يحل محلها لو صورهم؟
لا لا، التصوير ولو بالفيديو. سؤال شيخنا عبد العزيز الراجفي في هذا السؤال موجود على القناة، أن هذا يعد تهمة فقط، تحليل إني دي إني وتصوير الفيديو هذه تهمة فقط، لا تعد بينة أبدا، ولا يثبت بها النسب أيضا في الميراث وغيره، وكذلك لا تقام بها الحدود، هي تهمة فقط ليست يقينية، الشهود أو الحبل أو الاعتراف، هذا هو الذي يقوم به الحد. الشهود 4 في الزنا ولابد أن يكون من الرجال ليس من النساء، أو الحبل هذه بينة كما في حديث معز الغمدية، أو الاعتراف كما في حديث معز الغمدية أيضا. نعم،
قال
إن قتلك أقتلك به.
في المسلم قال أقتلك به،
لا أعلم هذا صحيحة. انظر يتبع. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء في التعريض. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله،
باب ما جاء في التعريض، هل يعد ذلك قذفا أم لا؟ علق الحافظ على هذه الترجمة الشيخ عبد العزيز ما جاء في التعريض إذا عرض هل يكون قاذفا لامرأته أم أن هذا لا بأس به عند الحاكم؟ طبعا عند الحاكم فقط.
قال شيخنا في هذا الباب، هذا الباب في التعريض، والتعريض بالعين والضاد المعجمة. قال الراغب،
أنا أقصد سوقه بهكذا، باب ما جاء في التعريض. نعم.
هو ذكر كلام الحافظ، هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر.
لا لا أقصد المعنى. طيب.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال أراه عرق النزعة. قال فلعل ابنك
هذا. أراه يعني أظنه، غير أراه نعم من المشاهدة، أما أراه يعني أظنه عرق نزعه. نعم.
قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
نعم. قال لعل ابنك هذا
نزعه عرق.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى، والمعنى أن تعريض الإنسان بزنا امرأته لا يكون بذلك قاذفا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه بحد القذف، ولكن ضرب له المثل ليزول عنه الإشكال وليستريح ضميره، فإنه لما رأى الغلام أسود وهو المرأة ليس كذلك خاف أن تكون زنت وأن هذا ليس منه، فجاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وأن امرأتي ولد غلاما أسود، فيعرض بأنه ليس منه، فلهذا ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل حتى يطمئن. قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال فأنا أتها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني لعل من آبائك من هو أسود أو أعمامك أو أخوالك، فصار الولد إليه، لأن الولد بإذن الله يخلق في الغالب على شبه أقاربه أبيه أو أمه أو غيره من الأقارب، وقد ينتزع إلى قريب بعيد. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. كما جاء في الحديث إذا على ماء غجر ماء المرأة شابه المولود أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل شابه المولود أخواله. نعم. وهذا قد يوجد ابن لإنسان أبيض كالثلج والآخر أسود كالكحل، كان معنا في السعودية أحد الإخوة هكذا من جنوب مصر، اسمه أسوان آخر شيء صحيح نوبة، أسود تماما والثاني أبيض تماما، وكان يستحي من هذا، فسيق له هذا الحديث، فلا يستحي الإنسان من هذا. وفعلا طبعا في عرف الناس قد يكون شيء يعني غريب، غالبا العباد يتشابهون، لكن واحد أسود كالكحل وواحد أبيض كالثلج يعني، لكن لعله نزعه عرق لا إشكال، لا تتهم المرأة بهذا.
كان أحد الصحابة كده شخنا تقريبا أسامة بن زيد،
أسامة كان أسود.
باب كم التعزير والأدب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن
الليث بن سعد فقيه مصر. نعم.
عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد.
عن أبي بردة يصلح هذا، عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري،
عندي هكذا عن أبي بردة رضي الله عنه.
طيب هل هذا انقطاع؟
شكرا. مش السقط صحابي يعني؟
نعم
ليس،
لكن قد يكون
ليس أبي بردة بن أبي موسى،
لا هو في هذا الحديث، انظر كلام الحافظ في أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري،
هاني ابن نيار
هنا، هاني ابن نيار.
نعم.
يبقى إذن هو ليس ابن أبي موسى الأشعري. نعم. قال هاني ابن نيار.
نعم الحافظ في البرنامج
قال ماذا؟
هاني ابن نيار
الفاتح،
الفاتح قال في رواية عن أبي بردة في رواية علي بن إسماعيل بن حماد عن عمرو بن علي شيخ البخاري فيه بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال حدثني رجل من الأنصار قال أبو حفص يعني عمرو بن علي المذكور هو أبو بردة بن نيار أخرجه أبو نعيم وفي رواية عمرو وفي رواية عمرو بن الحارث حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري ووقع في الطريق الثانية من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماه حفص بن ميسرة وهو أوثق من فضيل بن سليمان فقال فيه عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أخرجه الإسماعيلي قلت قد رواه يحيى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم مثل رواية فضيل أخرجه أبو نعيم في المستخرج قال الإسماعيلي ورواه إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن مسلم عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار قلت وهذا لا يعين أحد التفسيرين فإن كل من جابر وأبي بردة أنصاري قال الإسماعيلي لم يدخل الليث عن زيد بن عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحدا لم يدخل وقد وافقه سعيد بن أيوب عن يزيد ثم ساقه من روايته كذلك وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي مبهم أو مسمى الراجح الثاني ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا الراجح الثاني أيضا وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف ثم قال القول قول الليث ومن تابعه
يعني هنا اتفاق على أنه أبو بردة بن نيار أو الأنصاري ليس أبو بردة ابن أبي موسى
نعم
الشيخ عبد العزيز علق على هذا لعل سماحة شيخنا واهم في ذلك أنه قال ما علق الشيخ بن باز رحمه الله علق قال في هذا الروايه عن أبيه واسطة بينه وبين أبي بردة لعله كان تارة ينشط فيذكر أباه وتارة يقتصد ويجتزئ فيروي عن أبي بردة فقط في هذا الروايه عن أبيه عن جابر عبد الرحمن عن جابر عن أبي بردة وفي الرواية الأولى عن عبد الرحمن عن أبي بردة رأسا يعني هذا في الراوي عفوا هذا في الراوي عن أبي بردة يعني أقرأ الرواية هذه الرواية الأولى هذه أقرأ هذا الحديث اللي قرأته الآن
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال
طيب
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله
طيب
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله
طيب
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان ابن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع
هذا هو عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع عن أبي بردة الأنصاري نعم.
جابر بن
عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه. طيب أكمل.
أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
قال الشيخ بن باز رحمه الله في هذا رواية عن أبيه واسطة بينه وبين أبي بردة وهو من؟
جابر بن عبد
جابر. عن جابر عبد الرحمن عن جابر عن أبي بردة. وفي الرواية الأولى عبد الرحمن عن أبي بردة رأسا من دون واسطة أليس كذلك؟ قال سماحة رحمه الله فلعل عبد الرحمن سمعه من أبيه وسمعه من أبي بردة فتارة يحدث به عن هذا وتارة يحدث به عن هذا، أو أنه سمعه من أبيه فقط فتارة ينشط ويذكر أباه وتارة لا ينشط فينتقل إلى أبي بردة رأسا لأنه جازم به، فهذا لا يذكر الواسطة بعض الأحيان. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا.
قال سمحت شيخنا رحمه الله، وهذا يبين أن التعزير ليس من اللازم أن يكون جلدا، قد يكون التعزير غير الجلد، فلهذا عزرهم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، عزرهم بالوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فواصل بهم يوم 28 والتاسع والعشرين ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم، يعني وصالا كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. والوصال كونه يصل الليل بالنهار، ما يأكل في الليل ولا في النهار، صيام النهار معروف يصل به الليل فلا يأكل ولا يشرب في الليل، يكون صائم الليل والنهار، هذا هو الوصال. والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال وقالوا إنك تواصل، يعني نتأسى بك، قال لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، وفي اللفظ الآخر إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وهذا الطعام والشراب ليس هو الطعام والشراب المعروف، بل هو طعام الذكر والطاعة والعبادة والتلذذ بالمناجاة، الله يعطيه من لذة المناجاة والأنس بطاعة ربه سبحانه وتعالى والتلذذ به ما يجعله يقوم مقام الطعام والشراب، وليس هذا لغيره، بل هذا له عليه الصلاة والسلام خصوصية، فليس الناس مثله في هذا، ولهذا قال لست مثلكم. طبعا هذا يحتج به الصوفية، يقتطع هذا الجزء، يقول لست كهيئتكم أو لست مثلكم، حتى في أصل الخلق يقولون هو خلق من النور يعني كالملائكة، هذا باطل. قال لست مثلكم إني أطعم وأسقى، ظن بعض الناس أنه طعام من الجنة وشراب من الجنة، وهذا غلط، لو كان يأكل من الجنة ما صار صائما، وإنما المراد كما قال أهل العلم بما يفتح الله على قلبه من اللذة والأنس بطاعة ربه وذكره ومناجاته بما يغنيه عن الطعام والشراب، فجعل الوصال بهم جعله تعزيرا، وهكذا في قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن الغزو ما عزرهم بالجلد، عزرهم بالهجر، فولي الأمر ينظر في التعزير، فإن رأى أن يكون بالجلد جلد، وإن رأى أن يكون بالهجر هجر، وإن رأى أن يكون بعمل آخر فعل، ينظر ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى معصية العاصي هذا. فكعب وصاحبه هجروا 50 ليلة ولم يجلدوا ولم يضربوا، إنما هجروا صار تعزيرهم الهجر. والذي وطأ جارية امرأته جلده النبي عليه الصلاة والسلام 100، وهكذا عمر لما نقش عليه خاتمه جلد المزورين 100، وكرر عليهم ذلك تنكيلا. المقصود أن التعزير يختلف على حسب الجريمة وعلى حسب ما يراه ولي الأمر في ذلك من سجن وضرب وهجر وتوبيق وغير ذلك مما يراه ولي الأمر. نعم.
أقول شكرا، هو هجر أهل المعاصي وأهل البدع هم تعزير؟
ليس سواء، هجر أهل البدع ليس كهجر أهل البدع أصل من أصول أهل السنة، أما هجر أهل المعاصي كالدواء يستعمل حيث نفاك، ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع، يعني مع أهل الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن هذا لكي يرجعوا، متعلق بهم هم فقط، وأما هجر أهل البدع فلمصلحتين، لكي يرجعوا ويتوبوا من بدعتهم، وهذا لتحذير الناس من شرهم، تحذير الناس من شرهم حتى لا يعني يغتر الناس بهم. نعم.
هو الشيخ ابن باز هنا ذكر التعزير.
ذكر أصحاب المعصية.
نعم.
كالدواء.
يعني كالدواء هذا يحمل على التعزير.
نعم. أي نعم. نعم. علاج له. نعم.
قال رحمه الله: تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر
الأعلى هو معمر بن راشد عن الزهري محمد بن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر. نعم.
عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد وقيل ابن شراحيل السامي البصري أبو محمد القرشي ولقبه أبو همام
درجته.
قال الذهبي في الكاشف: ثقة لكنه قدري. وقال الحافظ في التقريب: ثقة.
نعم. طيب.
عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
قال سماحة رحمه الله: وهذا تعزير بالضرب، لأن الناس في الغالب ما ينتهون إلا به، العامة وشبه العامة ما يكفي فيهم التوبيخ. الله المستعان. اشتد هنا الشيخ بن باز. فلهذا ضربوا حتى ينقلوه إلى رحالهم. إذا اشترى الطعام في محل في أعلى السوق لا يبيعه في محله حتى ينقله إلى أسفل السوق أو إلى بيته أو إلى محل آخر، ولما لم ينتهوا ضربوا حتى ينقله. انتهى كلام رحمه الله. طبعا هذا في الطعام نقل الاتفاق عليه أن ينقل إلى حوزة الإنسان، إذا الإنسان اشترى شيئا من الطعام ينقله، لأنه قد يقصد ويقع النزاع هل لهذا أو لذاك. وأما إن كان غير الطعام ففيه خلاف، والراجح أنه لا بأس، كالسيارات إذا اشتراها من الصالة أو من المحل التي هي فيه ثم أراد أن يبيعها مرة أخرى فيه نزاع بين أهل العلم، هل لابد أن يحركها وينقلها من هذا المكان إلى مخازنه أو إلى حوزته أو إلى حرزه الذي تصاب فيه، فيه خلاف بين أهل العلم. أما الطعام فلابد أن ينقل. نعم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري.
عبد الله هنا ابن مبارك. نعم. يروي عن البخاري بواسطة. نعم.
قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
قال سماحة شيخنا رحمه الله: يعني ما كان يضرب زوجه ولا خادمه عليه الصلاة والسلام. طبعا زوجه هنا يعني مقصود بالرجل ولا المرأة؟ المرأة لا تضرب، لكن كلمة زوج تطلق على الرجل وعلى المرأة. ولا خادمه عليه الصلاة والسلام، كان يصفح ويصفح عما قد يقع من الشيء، وربما هجر، لكن إذا انتهكت محارم الله غضب لله وانتقم لله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: باب بالتنوين كم التعزير والأدب. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالجلد في حديث الباب حق الله. قال ابن دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين، يقصر بهذا من؟ الشيخ أو شيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله، يعني في عصره، قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء، وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت. وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقد، والأصل عدم. انتهى كلام ابن حجر. قال سماحة الشيخ رحمه الله: وهذا الذي قال ابن دقيق العيد يعني به فيما يظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه قرر هذا وقال إنه حق من حقوق الله أو معصية من معاصي الله، وهو ظاهر ليس محل انتقاد واضح، لأن ابن دقيق المعاصر للشيخ تقي الدين رحمه الله، ومات قبله، مات سنة 72، والشيخ يعني ابن تيمية تأخر إلى سنة 28. فأسود رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية فقال الشيخ لعله يقصده. نعم.
قال رحمه الله: باب من أظهر الفاحشة واللطخة والتهمة بغير بينة.
طيب لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.